السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام على بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد، وهذا الكتاب فيه كما قلنا التمرس التطبيقي لبناء الملكة الفقهية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في الوضوء من أكل ما مسته النار. في الوضوء من أكل ما مسته النار. عليكم السلام وبركاته. اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من الأكل أو من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق جمهور الفقهاء أو قال اتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة. ولما ورد ولما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أخرج أبو داود. يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد فيه بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ويقول لكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غير هؤلاء أن الوضوء يجب من لحم الجزور فقط. استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألونا الحمد لله نتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. عندما سئل أنا أتوضأ من لحم الجزور قال نعم. والمسألة السادسة في ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: في الضحك في الصلاة. شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمن بسبب حديث مرسل عن أبي العالية وأن قاما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفة الأصول وأن يكون ما شيء يعني شيء ما ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة. نعم. إذا المصنف عندنا تكلم عن مسألتين مهمتين، والمسألة الأولى هي مسألة لحم الجزور، وهذه المسألة الخلافية، هذه المسألة الخلافية بين العلماء. المسألة الأولى جزاكم الله خيرا، جزاكم الله عنا خيرا، أهديكم الله صحبه لكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. المسألة الأولى هي مسألة الوضوء مما مست النار. هذه المسألة يعني قد اختلف فيها العلماء في هذا الباب على مسألة لحم الجزور ومسألة ما مست النار. قد قال العلماء الجماهير جميع أهل العلم قالوا كل ما مست النار كان يجب الوضوء منه سوى لحم الجزور طبعا العلماء قالوا في الجميع كانوا كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يسرنا ولكم. طيب، إذن المسألة هنا في مسألة ما مست النار. ابتداء ما مست النار كان العلماء يقولون كل ما مست النار فمنه الوضوء، ثم نسخ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه، ربي يرضى عنكم جميعا، آخر الأمرين منه أنه كان لا يتوضأ مما مست النار. هذه المسألة كما قلنا خلافية. نقد الوضوء عن لحم الجزور هو قول جمهور العلماء وأئمة المذاهب، وهم قالوا بأن النبي في بادي الأمر كان يأمر بالوضوء مما مست النار. ولما قال ذلك أبو هريرة لابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال له: انظر ما تقول يا أبا هر، ستأمرنا بعد ذلك أن نتوضأ من الحميم. فعلمه علما عظيما كان ورثه ابن عباس بعد ذلك، قال له يا بني عليك وسمكته. قال له يا بني إن أخبرتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يعني إن قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تسارع في الاستسلام وأن تقول سمعت وأطعت وأن تقول سمعت وأطعت وألا تعارض أن تقول سمعت وأطعت وألا تعارض هذا الأصل في هذا الباب ألا تعارض بما قلت لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدوء من مس النار واجب عليك أن تقول سمعت وأطعت. اللهم أمين رب العالمين. أن تقول سمعت وأطعت لا أن تضرب له الأمثال. فسمع ووعى الدرس جيدا، ولذلك لما قال للناس وأمرهم بالمتعة في الحج قالوا له أبو بكر يقول بخلاف ذلك، عمر ينهى عن ذلك، فقال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله تقولون قال فلان وفلان. عامة كان في بادئ الأمر أنه ما مست النار وأكل منه المكلف يتوضأ للصلاة. ثم نسخ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحق يعني قول الجمهور يقولون الجزور وغير الجزور لا يجب الوضوء منه، الجزور وغير الجزور لا يجب الوضوء منه. نعم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أدلة كثيرة. من الأدلة هو أن الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الإلزام، ولما جاء الإلزام نسخ. ومن الأدلة أيضا استدلوا به عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل. وروى وهذا الحديث مرفوعا وإن كان هو ضعيف لكن استأنس به، الوضوء مما خرج لا مما دخل. وما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. واستدلوا أيضا على ذلك من ناحية النظر بأنه مأكول أشبه المأكولات، مأكول أشبه المأكولات، فلا يجب عليه الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء. لا سيما أن كما قلنا جابر قال كان آخر أمرين من رسول الله أنه صلى ولم يتوضأ. في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لحما على السكين فنهس نهسة، نهس نهسة وأكلها ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ. الجزور هو الإبل الجمل يعني، الجزور هو الإبل وهو الجمل يعني، فنهس نهسة منه ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، ذهب فصلى ولم يتوضأ. فقالوا هذا من فعل النبي ومن قول النبي ومن كلام جابر عليه السلام عليه رضوان الله ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر أمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. وقالوا بالإلحاق، قالوا هو مأكول من المأكولات، يعني قياسه على غير ما مسة النار، فهو مأكول من المأكولات وكل المأكولات لا تنقض الوضوء، إذن لا ينتقد الوضوء من لحم الجزور ومن غيره مما مست النار. أما أحمد فقد قال بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، لحم الجزور ينقض الوضوء. وأما أحمد فقد استدل على ذلك بأنه يجب الوضوء من مس النار، واستدل على ذلك الإمام أحمد هو قول الشافعي في القديم، استدل على وجوب الوضوء من لحم الجزور. تفضل عليك برضوان الشيخ داود. فأحمد وقول القديم للشافعي قالوا يجب الوضوء من مسة النار، يجب الوضوء من لحم الجزور، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، خيره. فسئل أن أتوضأ من لحم الإبل الجزور قال نعم توضأ، أمره بالوضوء. هذا له وجهان للدلالة، ممكن ثلاث أوجه. الأول التفريق، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بينهم. يبقى إذن التفريق هنا في الوصف أو تفريق في الحكم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ودلالة التفريق بينهما على عدم الاستواء في الحكم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فنتوضأ من ماء من لحم الجزور، قال توضأ أمر وظهر الأمر الوجوب، قال توضأ أمر وظهر الأمر الوجوب. يبقى عندنا قولان الآن في لحم الجزور. قول جميل، أهل العلم يقولون بأن كل ما مست النار مؤخرا لا يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسة أو مست النار وذهب فصلى فلم يتوضأ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه جابر بن عبد الله كان آخر أمرين من النبي عدم الوضوء من مسة النار، وهذا التعميم مما ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم. خالف في ذلك أحمد، وهذا الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، الشافعي ومالك وأحمد وحنيفة. الإمام مالك خالف ذلك مع الإمام أحمد مع إسحاق بن راهويه مع طائفة من أهل الحديث، قالوا بوجوب الوضوء من لحم الجزور، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول الشافعي في القديم والدليل عليه والسنة عليه. وهؤلاء استدلوا بأدلة، قلنا الأولون استدلوا بالأصل واستدلوا بالقياس واستدلوا بالأثر. وأما أحمد وإسحاق والقول القديم للشافعي قالوا يجب الوضوء من لحم الجزور، واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم وخيرهم، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ يعني يجب. يعني يجب أن تتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. وهذا دلالة واضحة جدا على القوة في هذا الباب. وأما القول بأنه يعني بقول الجمهور ردوا على الحديث الذي استدل به الحنابلة، قالوا بأنه حديث منسوخ، لأن النبي كما قال جابر قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء من مسة النار. واستدلوا عليه أيضا من ناحية النظر، قالوا في قوله توضأ يعني من لحم الإبل يعني مضمض، المضمضة لغة يعني، والأول ضعيف والثاني ضعيف، التأويل الأول ضعيف والتأويل الثاني ضعيف. الحق أنه ليس منسوخ، والنسخ يعني في قولي كان آخر أمرين أيضا الحديث قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغنم وبين الإبل. قد نقول النسخ لما الإبل، لكن ما دخل كان تحت الغنم لكن الإبل لا، أو يقال النسخ على العموم لكن نسخ نسخ الحكم في الغنم على التعميم، ونسخ الحكم في الإبل على الاستحباب، نسخ الاستحباب وترك الوجوب. قال أنا توضأ من حم الإبل، قال توضأ وجوبا توضأ. ويكون رد على أدلتهم، أولا قولهم أن الأصل عدم النقد، قد جاء الناقل ينقلني بالنقد، ويثبت النقد هو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. وما ما استدلوا به من حديث الوضوء من مخرج لما دخل، حديث ضعيف، الحديث ضعيف. وإن صح في هذا الباب نقول مخصوص بالحوم الإبل، مخصوص بالحوم عام، مخصوص بالحوم الإبل. كلام الإمام كلام جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، نقول هذا عام مخصوص بلحوم الإبل، عام مخصوص بلحوم الإبل، لأن النبي قال توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. يبقى لنا دليلهم النظري، وأنهم قالوا مأكول من المأكولات، قلنا نعم، لكننا نفرق بين ما فرق بينه الشرع ونماثل بين ما ماثل بينه الشرع، والشرع هنا قد فرق بين لحوم الإبل وبين جميع المأكولات. الشرع هنا فرق بين جميع الإبل، بين لحوم الإبل وبين جميع المأكولات بعد ذلك. فإن جاء الشرع بالتفريق قلنا بالتفريق، وإن جاء بالمماثلة قلنا بالمماثلة. جاء الشرع بالتفريق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنا توضأ من حم الإبل، قال نعم توضأ من حم الإبل. وذلك كثير من أرباب المذاهب قد خرجوا عن ذلك بسبب الدليل والحديث صحيح والحق أن كلام الشافعي في القديم أولى بالسنة من كلامي في الجديد أولى في السنة من كلامه في الجديد. طيب المسألة الثانية وهي مسألة الضحك في الصلاة وأن الأحناف خالف الجمهور وقالوا من ضحك في صلاته تبطل الصلاة وأيضا ينتقد الوضوء تبطل الصلاة وينتقد الوضوء. الحق أن العلماء أجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة لأنها أولا ليست على هيئة الصلاة وصار فيها الخشوع والركوع والوقار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية قال له أن هذا أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. قال فقال إنما هي للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فأجمعوا على أن الذي قهقه في صلاته أن في صلاته أن صلاته تبطل ونقل إجماع في ذلك ابن المنذر وغيره. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وهو حديث ضعيف. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وهو حديث لم يصح لكن الصحيح الإجماع على أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة أما انتقاد الوضوء بها فقد قال الجماهير من أهل العلم قالوا لا ينتقد الوضوء بالقهقهة لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. والعلماء استدلوا على ذلك بأدلة صراحة الأصل عدم النقد ولأن القهقهة ليست معنى من المعاني التي يبطل بها الوضوء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صحت الحديث لم يأمرهم بنقض الوضوء والحديث ضعيف. فلذا نقول لو كانت الواقعة صحيحة لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بنقض الوضوء. أما الأحناف فقالوا القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء. إذا كانت في الصلاة فهي تنقض الوضوء وإن كانت في خارج الصلاة فإنها لا تنقض الوضوء. وهذا تناقض هي صارت إيش الحدث إيش المفرق بين أن يضحك في الصلاة أو في يعني في خارج الصلاة ما الفرق بينهما بالنسبة للوضوء. لكن الأحناف استدلوا على ذلك بنقض الوضوء استدلوا على ذلك بأدلة كانت لهم أدلة استدلوا في بما روى عن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي الذين ضحكوا أن يعيدوا الصلاة ويعيدوا الوضوء وهذا حديث أيضا جاء عن أبي العلي مرسلا هكذا. والحق أن نقول بأن كلام الجمهور صحيح وأن القهقهة لا تبطل الوضوء لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة لا سيما وأن اتفقوا وأجمعوا على أنها خارج الصلاة لا تبطل الوضوء داخل الصلاة لا تبطل الوضوء. الأدلة على ذلك كما قلنا الأصل عدم النقض وما استدل به القوم في أنهم ضحكوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وإعادة الوضوء هذا حديث ضعيف لم يصح ضعيف جدا وهو من مرسيل أبي العالية كان رياح وورد أيضا مرسلا من طريق الحسن البصري ومرسيل الحسن أيضا ضعيف إذا قالوا بأن الحديث التي تمسكتم بها ضعيفة والمعنى هنا إذا كان القهقهة تبطل في الصلاة إذا تبطل في خارج الصلاة ولا فرق بينهما فإن كان لا فرق بينهما فلا بد من اتحاد الحكم واختلف الحكم الجزم بنقض بأن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء وداخلها لا فرق بينهما إلا توقير الله جل وعلا فلا ينتقد الوضوء. بدع الكهف. والحديث الذي تمسك به القوم هو حديث ضعيف. هاتان مسألتان ومتان في نواقض الوضوء أتى بهما المصنف، وهنا قد انتهينا منها ولله الحمد والمنة. فلو كان عندكم أسئلة تفضلوا، قد انتهت الليلة هذه المسألة ولله الحمد والمنة، فإن كان أنا تحت أمرك. هل يجب الاستنجاء من مرور ريح أم يكتفي بالوضوء؟ يكتفي بالوضوء، ليس عليه إلا الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما قال غير ذلك، حتى يتوضأ. جزاكم الله خيرا. حتى لو الابتسامة من وقف لأولادي أمامي، لا ليس، لا تبطل الصلاة بالابتسامة. الأفضل وضوء، نعم الأفضل وضوء. هل يجوز استماع الموسيقى أثناء الوضوء؟ هو الموسيقى أصلا حرام، لكن إن استمعها ويتوضأ وضوءه صحيح. الموسيقى فيها خلاف العلماء، أنا أدين الله بأنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لكن كما قلت لا تبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء إن سمعها وهو يتوضأ، لا يبطل الوضوء. قلنا ابتسامة لا تبطل بها الصلاة بسرعة. ماشي، لو في أسئلة تفضلوا. شوف الأسئلة هنا الفتاوى بعد ذلك بعد ربع ساعة إن شاء الله. أبا صهيب أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا. بالنسبة للامتحان غدا لا أستطيع تقديم الاختبار. ادخل يا محمود، سيكون الأمر سهلا يسيرا، المهم تتمرس، هذا الأهم. طيب انتهى من الكلية وادخل علينا إن شاء الله، تجدنا منتظرينك. هل نقول باستحباب الوضوء من القهقهة لأنه ارتكب ذنب في الصلاة والوضوء يكفر الذنوب؟ قال إذا سأت فأحسن. هو عامة إذا قلنا باستحباب الوضوء، الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، ولا دليل خاص في ذلك، ولا دليل خاص في ذلك. لكن إن قلنا بالتعميم لأن هذه إساءة فليحسن بطاعة، وإحسان الطاعة هو الوضوء، نقول هذا جيد جدا من باب الحسنات التي يذهبنا السيئات. لكن يبقى لنا طرف آخر، ألا وهو هناك خلاف فقهي بين العلماء، فهذا يورث الوسوسة، فالأولى له أن يجزم أنه لا يتوضأ في هذا الباب حتى لا يتذبذب بين القولين ويرسل الوسوسة في ذلك. كيف الاغتسال بعد المرحاض؟ تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. انتهت الأسئلة؟ هل انتهت الأسئلة؟ دكتور، أليس حديث كان خلال النبي شاذ واللفظ الصح أن أكل أو توضأ ثم أكل أو توضأ؟ حتى ولو كان نعم شاذ بعض العلماء هذه اللفظة كان آخر الأمرين في سنن أبي داود، لكن الصحيح أن نقول نو في الصحيحين أكل ونهس نهسة من لحم، لذلك أنا ذكرت ذلك واستدللت به، ثم ذهب وصلى ولم يتوضأ. ففعل النبي هل يكون ناسخ لقولي؟ نعم فعل النبي يكون ناسخا، لكن هنا قلنا أن الجمع بينهما أفضل من النسخ، وإن كانت اللفظة كما قلنا شاذة عند القول. هل خروج الريح يستوجب الاستنجاء؟ لا يستوجب الاستنجاء، فقط يستوجب الوضوء. أين أسئلتك يا طويلة العلم؟ أين أسئلتك؟ هاتيها تحت أمرك. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خير. محمد عاطف، كيف اخبارك؟ هل كل من لم يستطع الاجتهاد فهو مقلد في عرف الاصوليين، ام ان الاجتهاد يتجزا، بمعنى قد يكون في بعض ابواب الفقه مثلا دون غير؟ الحق ان الاجتهاد يتجزا، الحق ان الاجتهاد يتجزا هذا، والا فسنعطل نعطل الاجتهاد في الامه، هذا مصيبه. الاجتهاد يتجزا، الاجتهاد يتجزا. والحق ان الشروط التي تتوفر في العالم المجتهد لا، يعني قد نقول بانها ليست منطبقه انطباق تام حتى نقول انه لا يكون مجتهدا الا بهذا. هو اعطى شروط وخطوط عريضه لمن له الاستنباط، وهذه قد تتوفر بفضل الله الذي فعلها، وان لم تتوفر بامتلاء لكنها قد تتوفر. اين السؤالان يا طويله العلم؟ طيب اعمل ايه؟ انا اروح فين بس عشان اجيبهم؟ نعم، هذا سؤاله الان. هل الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ فقط ان الاول يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه الثاني، ويروي ما يسمع منه مطلقا. من هناك اختلاف؟ نعم، هناك اختلاف اخر بين المتقدمين والمتاخرين. البعض يقول ان المتقدمين ما كانوا يقولون بهذا الفارق، يقولون على التدليس ارسالا. المتقدمون كانوا يقولون على التدليس ارسالا. والحق الذي فرق بين المدلس والمرسل الخفي هو حافظ بن حجر. حافظ بن حجر حفاظا على الاصطلاح، يعني جعل المرسل الخفي هو روايه الراوي عمن لم يسمع منه وعاصره ما لم يسمع منه، وروايه المدلس هو روايه الراوي عمن سمع منه وعاصره ما لم يسمعه منه وهو كان قد سمع. لا الفرق بينهم. هذا السؤال طالبة العلم. عندك سؤال آخر؟ أين السؤال الثاني؟ السؤال الثاني لا أراه. وفيك بارك، أحبك الله يا حمدي، أحبك الله يحترف فيه، ربنا يجمع منا في الجنة يا رب. لو في أسئلة تفضلوا. السؤال الذي كان عندي أجبتك إياه. طب المشرف فريق العمل ممكن يأتيني بالسؤال؟ أبو صايب يقول لو دخلت امتحان كلية وخرجت ووجدت البث قد انتهى، هل يمكنك تقديم اختبار في الاختبار؟ نعم يمكنك ذلك يا أبو صايب، يسر الله عليك أمرك. ما هو ضابط الاستحاضة؟ يعني دم العلة والفساد كيف يحكم عليه؟ إذا استمر الدم مع المرأة، يعني إذا كان في دوراتها جاءت وجاء الدم على وتيرة واحدة واستمر وعبر 15 يوم، فهذا أنها مستحاضة. وإذا بدأ استقامة فنزلت تريد التوبة، الله يسر عليك، نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، الله يسر الله أن يتوب علينا وعليك، فتح الله عليك وإياكم. أي طالب علم فرق العمل أتى بالسؤال، ما هو ضابط غسل المرأة شعرها في غسل الجنابة؟ هل تفتحه أو يكفي؟ لا يكفي تخليل فروة الرأس، يكفي تخليل فروة الرأس، ولو كانت لها يعني ضفائر لا تحلها. أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات وتفيض الماء على جسدك. كل ما أجي أكتب أي واحد يقول لي اكتب عربي من الأحسن أبقى وتابعك من بعيد، السلام عليكم. سبحان الله، حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم. الله المستعان. وفق الله الجميع لكل خير وبر، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله ربع ساعة، نعم ربع ساعة، ونبدأ في الفتاوى بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.